الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله قال وفرقتم بين ما جمع الله بينهما من جماع الصائم والمعتكف، فقلتم لو جمع في الصوم ناسيا لم يفسد صومه، ولو جمع المعتكف ناسيا فسد اعتكافه. فرقتم بينهما بأن الجماع من محظورات الاعتكاف، ولهذا لا يباح ليلا ولا نهارا، وليس من محظورات الصوم لأنه يباح ليلا، وهذا فرق فاسد جدا، لأن الليل ليس محلا للصوم فلم يحرم فيه الجماع، وهو محل للاعتكاف فحرم فيه الجماع، فنهار الصائم كليل المعتكف في ذلك، فلا فرق بينهما. والجماع محظور في الوقتين، ووزان ليل الصائم اليوم الذي يخرج فيه المعتكف من اعتكافه، فهذا هو قياس محض الموازن له يعني. والصحيح انه لا يفسد الاعتكاف ولا يفسد الصوم بالجماع ناسيا. لو نسى انه صائم او نسى انه معتكف، ذهب لقضاء حاجته ونسى وجامع. يقول الجمع بين ما جمع الله بينه والتفريق بين، يقول هذا هو القياس المحض، والجمع بين ما جمع الله بينه والتفريق بين ما فرق الله بينه وبالله التوفيق. يقول وقلتم لو دخل عرفة في طلب بعير له أو حاجة ولم ينوي الوقوف أجزأه عن الوقوف، ده كلام الحنفية. ولو دار حول البيت في طلب شيء حول الكعبة في طلب شيء سقط منه ولم ينوي الطواف لم يجزه، وهذا خروج عن محض القياس. والصحيح طبعا أن هو لابد أن ينوي الوقوف بعرفة، وان هو لو دخل عرفة بحثا عن شيء ضائع ولم ينوي انه يحج لم يجزه ذلك عن الحج. واحد مثلا واقف ان هو النوبة بتاعت الحراسة بتاعته، طبعا ده فين في اين الاحرام، او ان هو متصور في حاجة تانية صورة تانية، وهو ان هو يكون مش عارف ان دي عرفة بيدار على عرفة، وما استحضرش نية الوقوع انه الان واقف ايه بعرفه، هو عدى عليها هو بيدور وبعدين فضل واقف في حته ثانيه من غير ما يعرفها، لابد انه يقف بها ايه ناويا الوقوف. ده ناوي الوقوف اهو، وقف من ضمنها وقف بعرفه، لانه كل ما يقف ينوي ده الوقف اللي ربنا شرعه اذا كان هو، واخد بالك انت. يقول هذا الذي ذكرتموه من التفريق بين دخول عرفة بغير نية والطواف بغير نية، هذا خروج عن محض القياس. وفرقتم تفريقا فاسدا فقلتم المقصود الحضور بعرفة في هذا الوقت، قد حصل بخلاف الطواف، فإن المقصود العبادة ولا تحصل إلا بالنية. فيقال والمقصود بعرفة العبادة أيضا، فكلاهما ركن مأمور به، ولم ينوي المكلف امتثال الأمر لا في هذا ولا في هذا، فما الذي صح هذا وأبطل هذا؟ ولما تنبه بعض القياسيين لفساد هذا الفرق عدل إلى فرق آخر، فقال الوقوف ركن يقع في نفس الإحرام، فنية الحج مشتملة عليه، فلا يفتقر لتجديد نية كأجزاء الصلاة من الركوع والسجود ينسحب عليها نية الصلاة. وأما الطواف فيقع خارج العبادة، فلا تشمل عليه نية الإحرام فافتقر إلى النية. ونحن نقول لأصحاب هذا الفرق ردونا إلى الأول، فإنه أقل فسادا وتناقضا من هذا، فإن الطواف والوقوف كلاهما جزء من أجزاء العبادة، فكيف تضمنت جزءا من أجزاء العبادة لهذا الركن دون هذا؟ وأيضا فإن طواف المعتمر يقع في الإحرام، وأيضا فطواف الزيارة يقع في بقية الإحرام، فإنه إنما حل من إحرامه قبله تحللا أول ناقصا، والتحلل الكامل الذي تحل به النساء يعني موقوف على الطواف. فرقتم بين ما جمعت السنة والقياس بينهما، فقلتم إذا أحرم الصبي ثم بلغ فجدد إحرامه قبل أن يقف بعرفة أجزأه عن حجة الإسلام، وإذا أحرم العبد ثم وثق فجدد إحرامه لم يجزه عن حجة الإسلام، والسنة قد ثوت بينهما وكذا القياس، فإن إحرامهما قبل البلوغ والعتق صحيح، وهو سبب للثواب، وقد صار من أهل الوجوب الحج قبل الوقوف بعرفة فأجزأهما عن حجة الإسلام، كما لو لم يوجد منهما إحرام قبل ذلك، فإن غاية ما ولد منهما من الإحرام أن يكون وجوده كعدمه، فولود الإحرام السابق على العتق لم يضره شيئا بحيث يكون عدمه انفع له من وجوده. يعني ده انت كده جعلت ان انعدام الاحرام انفع له، لان انت قلت لو بلغ واحرم يوم عرفه وراح وقف في عرفه باجزائه يبقى احرامه السابق يضره انه ما يجزئوش؟ لا، بالتاكيد انه يجزئه. هو الصحيح كده ان هو اذا اعتق العبد وولغ الصبي وهو واقف بعرفه اجزاه ذلك من غير ما يجدد احرام في الحقيقه، لان احرامه موجود من غير ما يجدد احرام، لان هو دلوقتي اصبح من اهل الوجوب، والحج لا يقع عن من ليس بواجب، عن من وجب عليه بنيه غير الواجب. يعني واحد نوى حج تطوع، لا انا عايز احج حجه الاسلام السنه الجايه، وهو ما حجش قبل كده ونوى دي تطوع، تقع عن حجه الاسلام. ايوه نعم، وده قول الجمهور. واحد حج عن شبرمه هو ما حجش عن نفسه، تقع الحج عن مين؟ عن نفسه، ونيته تتلغى. طالما ان هو ما حجش عن نفسه يحج عن نفسه الاول، ولو حج عن شبرمه واخذ الاجره باجره مثلا يبقى يرجع الاجره دي والنفقه دي ويعمل ايه؟ واتقلبت لي عن نفسه خلاص شاء ام ابى. طفو ساعة في ايه؟ هو طفو ساعة في الحج هيكون مفرد يعني؟ هو الصحيح ان هو وقوف في عرفه هو اللي يعني يجعله قد حج، ففاضل له طواف الافاضه، والطواف والسعي الاولانيين دول واخد بالك ده طواف القدوم وليس طواف الركن، والسعي بقى احتمال الظاهر انه يعيد السعي، اذا قلنا بركنيه السعي يبقى يعيد السعي. يقول فوجود الاحرام السابق على العتق لم يضره شيئا بحيث يكون عدمه انفع له من وجوده، لتفريقكم بان احرام الصبي احرام تخلق وعاده، تخلق يعني تعويد، بنجعله يتخلق بالاخلاق الطيبه يعني، وبالبلوغ ان عدم ذلك فصح منه الاحرام عن حجه الاسلام، واما العبد فاحرامه احرام عباده لانه مكلف فصح احرامه موجبا فلا تاتى له الخروج منه حتى ياتي بموجبه، فرق فاسد. فان الصبي مثاب على احرامه، يعني الصبي في الحقيقه مش احرام عاده، الصبي احرام ايه؟ عباده، بس مش عباده فرض، تطوع بالظبط، كانها تطوع في حق. فان الصبي مثاب على احرامه بالنص، واحرامه احرام عباده، وان كانت لا تسقط الفرض كاحرام العبد سواء. ياخذ اجر وليه ياخذ اجر،
وهو
ياخذ اجر ايوه لما يموت بقى، ما الاجر هيبان يوم القيامه، الاجر ده هيبقى اظهر يوم القيامه للولد. قالت لهذا حج؟ قال نعم. يبقى الراجل الولد ده حج فعلا،
ولك اجر،
ولك اجر.
طيب
له حج يبقى الحج ده
ولك اجر، ولا ولك اجره،
لك اجر، هو له اجر الحج، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا حج؟ قال نعم. اذا الولد ده له حج، والرسول قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من دون الكلام ولادته، ولها اجر بقى انها اعانت على الطاعه. وغالبا مثله، انه كل من عانى على خير فله مثل اجر فاعله، من دل على خير فله مثل اجر فاعله. يقول فرقتم بين ما جمع القياس الصحيح بينه، فقلتم لو قال احج فلانا حجه، لو قال واحد بيوصي او قال امر، يقول فله ان ياخذ النفقه وياكل بها ويشرب ولا يحج، ولو قال احجه عني لم يكن له ان ياخذ النفقه الا بشرط الحج. والله ما سالف. يقول فرقتم بان في المساله الاولى اخرج كلامه مخرج الايصاء بالنفقه له، احج فلانا حجه كانه قال ادوله فلوس يحج، فبيقول خلاص دي بقت وصيه، يقوم ياخذ فلوسه خلاص حتى لو ما حجش بقت فلوسه. لكن لو قال عني يبقى بقت بالظبط. يقول وكانه خرج مخرج الايصاء بالنفقه، وكأنه أشار عليه بالحج، ولا حق للموصي في الحج الذي يأتي به إلا أوصى ملوش دعوة، فصححنا الوصية بالمال ولم نلزم الموصى له بما لا حق للموصي فيه. وأما في المسألة الثانية فإنما قصد أن يعود نفعه إليه بثواب النفقة في الحج، فإن لم يحصل له غرض لم تنفذ الوصية، هذا الفرق نفسه هو المبطل للفرق بين المسألتين، فإنه يتعين الحج، فإنه بتعين الحج بتعين الحج قال له فلان حج قطع ما توهمتموه من دفع المال إليه يفعل به ما يريد، إنما قصد إعانته على طاعة الله ليكون شريكا له في الثواب، ذلك بالبدن وهذا بالمال. ولهذا عين الحج مصرفا للوصية، قال أحج فلان الحج، فلا يجوز إلغاء ذلك وتمكينه من المال يصرفه بملذه وشهواته، هذا من أفسد القياس. المسألة دي مبنية على إيه؟ مسألة على المقصود من الكلام والعرف فيه. أحج فلان حج يعني دي فلوسه خلاص، ولا الراجل قصده إنه يروح يحج بيها لازم؟ الراجل قصده كده بالتأكيد، هو هو كما لو قال أعطوا فلانا ألفا ليبني بها مسجدا أو سقايا أو قنطرة، لم يجوز له أن يأخذ الألف ولا يفعل ما أوصى به، كذلك الحج سواء. ده الصحيح. فرقتم بينما جمع محض القياس بينهما، فقلتم إذا اشترى عبدا ثم قال له أنت حر أمس عتق عليه، ولو تزوجها ثم قال لها أنت طالق أمس لم تطلق. فرقتم بأن العبد لما كان حرا أمس اقتضى تحريم شرائه واسترقاقه اليوم، وأما الطلاق فكونها مطلقة أمس لا يقتضي تحريم نكاحها اليوم. هذا فرق صوري لا تأثير له البتة، فإن الحكم إن جاز تقديمه على سبب وقع العتق والطلاق في الصورتين على سببه، وإن امتنع تقدمه في الموضعين على سبب لم يقع واحد منهما فما بال أحدهما وقع دون الأخر. ما لهاش لازمة، إنها مسألة إيه يعني، هو الصحيح فيها إن الاثنين ما يقعوش، فإن قيل نحن لم نفرق بينهما في الإنشاء وإنما فرقنا بينهما في الإقرار والإخبار، فإذا أقر بأن العبد حر بالأمس فقد بطل أن يكون عبدا اليوم فعتق باعترافه، وإذا أقر بأنه طالق أمس لم يلزم بطلان النكاح اليوم، ليجاز أن يكون المطلق الأول قد طلقها أمس قبل الدخول فتزوج هو بها اليوم. قلنا إذا كانت مسألة هذا الوجه فلا بد أن يقول أنت طالق أمس من غيري، أمس من غيري، أو ينوي ذلك فينفعه حيث يدين بينه وبين ربنا. فأما إذا أطلق فلا فرق بين العتق والطلاق. فإن قيل يمكن أن يطلقها بالأمس ثم يتزوجها اليوم، يعني تكون صالح مبارح، قيل هذا يمكن في الطلاق الذي لم يستوفى إذا كان مقصوده الإخبار. فأما إذا قال أنت طالق أمس ثلاثا ولم يقل من زوج كان قبلي ولا نواه، فلا فرق أصلا بين ذلك وبين قوله العبد أنت حر أمس. فهذا التفصيل هو محض القياس، بالله التوفيق. جمعتم بينما فرقت السنة بينهما، فقلتم يجب على البائن الإحداد كما يجب على المتوفى عنها. ده طوائف كثيرة، رواية عن أحمد وقول عند الشافعية، يقول والإحداد لم يكن من ذلك لأجل العدة، وإنما كان لأجل موت الزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى وأثبت وخص الإحداد بالمتوفى عنها زوجها، وقد فرقت المبتوتة في وصف العدة وقدرها وسببها، فإن سببها الموت وإن لم يكن الزوج دخل بها. سبب عدة البائن الفراق وإن كان الزوج حيا. إيه عدة البائن دي؟ مين عدة البائن؟ لها عدة مطلقة. إيه؟ أنه مطلق بائن اللي فيه عدة، واحد منهم الخلع ماشي، واحد منهم تاني إيه؟ ها؟ إيه الطلاق البائن؟ أنه يعني لما يدخل بها عليها عدة، يقول عدة البائن يبقى فاضل نوع واحد ملوش تاني اللي هو المتمم للثلاث. الخلع واحد والمتمم للثلاث واحد، هما دول طلق بائن وفيها ايه وعليها عدة. فاللي ألزموها بأنها تكون حادة يعني تجتنب الطيب وتجتنب الثياب الملونة وتبقى زي الايه المتوفى عنها زوجها، فهذا القول جمع بين ما فرق بينه السنة، لأن سبب الإحداد هو موت الزوج وليس مجرد الانفصال وليس الفراق. جمع الاثنين دول غلط. لا، البائن المعتدة ليس عليها إحداد، عليها العدة فقط. يقول ثم فرقتم بينما جمعت السنة بينهما، فقلتم إن كانت الزوجة ذمية أو غير بالغة فلا إحداد عليها، والسنة تقتضي التسوية كما يقتضي القياس، يعني تلزم بذلك. يعني الصبية الصغيرة اللي مات عنها زوجها غير البالغة تلزم بالإحداد، والذمية بقى دي فيها نظر. في إلزامها، يعني كيف نتمكن من إلزامها، لكن لو لو تمكنوا من ذلك في خروجها يبقى تلزم بذلك. فرقتم بين ما جمع القياس المحض بينهما، فقلتم لو ذبح المحرم صيدا فهو ميتا لا يحل أكله، ولو ذبح الحلال صيدا حراميا فليس بميتا وأكله حلال. فرقتم صيدا حراميا يعني صيد من صيد الحرم، وده محرم قتله، والراجح انه يبقى زي الميتة بالضبط. فرقتم بأن المانع في ذبح المحرم فيه فهو كذبح المجوسي والوثني، فالذابح غير أهل. في المسألة الثانية الذابح أهل والمذبوح محل للذبح إذا كان حلالا، وإنما منع منه حرمة المكان. ألا ترى أنه لو خرج من الحرم حل ذبحه؟ هذا من أفسد فرق، وهو باقتضاء عكس الحكم أولى، فإن المانع في الصيد الحرمي في نفس المذبوح فهو كذبح ما لا يؤكل، زي أنه كان ذبح ما لا يؤكل لحم. والمانع في ذبح المحرم في الفاعل فهو كذبح الغاصب، يعني ده لو كان الاولى كان يتقال ان ذبح المحرم حلال مع الاثم، هو الراجح ان الاثنين زي الميت. قلتم لو ارسل كلبه على صيد في الحل فطرده حتى ادخله الحرم فاصابه لم يضمنه، ولو ارسل سهمه على صيد في الحل فاطارته الريح حتى قتل صيدا في الحرم ضمنه، وكلاهما تولد القتل فيه عن فعله. فرقتم بأن الرمي حصل بمباشرته وقوته التي أمدت السهم فهو محض فعله، خلاف مسألة الكلب فإن الصيد فيه يضاف إلى فعل الكلب، هذا الفرق لا يصح، فإن أرسال السهم والكلب كلاهما من فعله، فالذي تولد منهما تولد عن فعله، وجريان السهم وعدو الكلب كلاهما هو السبب فيه، وكون الكلب له اختيار والسهم لا اختيار له فرق لا تأثير له، إذ كان اختيار الكلب بسبب إرسال صاحبه له. هو الصحيح في المسألتين أنه طالما لم يكن متعمدا لم يضمن، مع أن خلاف قول الجمهور، ربنا قال ومن قتله منكم متعمدا فالجزاء مثل ما قتل، فإذا لم يكن متعمدا لم يلزم. قلتم لو رهن أرضا مزروعة أو شجرا مثمرا دخل الزرع والثمر في الرهن، ولو باعهما لم يدخل الزرع والثمرة في البيع، فرقتم بينهما بأن الرهن متصل بغيره، واتصال الرهن بغيره يمنع صحة الإشاعة، فلو لم يدخل فيه الزرع والثمرة لبطل، بخلاف المبيع فإن اتصاله بغيره لا يبطله إذ الإشاعة لا تنافيه. هذا قياس في غاية الضعف، لأن الاتصال هنا اتصال مجاورة لا إشاعة، فهو كرهن زيت في ظروفه وقماش في أعداله ونحوه. الصحيح أنه هو يصح رهن الأرض بدون الزرع. لا أدري. يصح أرض رهن الأرض دون الزرع، يعني الزرع لما يطلع يأخذه ويبيعه والأرض هي المرهونة. وقلتم لو أكره على هبة جارية لرجل فوهبها له، مالكها فأعتقها الموهوب، لو أكره على هبة جارية لرجل لو أكره على هبة جارية لرجل فوهبها له ملكها فأعتقها الموهوب له نفذ عتقه، ولو باعها لم يصح بيعه، وهذا خروج عن محض القياس. هو أكره إيه؟ ماشي، جاريتها او جارية ماشي، مفيش. هو في الحقيقة ان مفيش تفرقة بين الهبة والبيع، لو اكره على بيع الجارية يبقى باطل، ولو اكره على هبتها فهو ايه باطل، وبالتالي وهبها له لم يملكها واعتقها الموهوب له لم ينفذ عتقه، لانه اعتق ما لا يملك، مش كده؟ يعني قال له اوهبها لي، فضل يضربه لغاية ما وهبها له ما ملكهاش، وبالتالي لما اعتقها ايه لم ينفذ. هذا خروج عن محض القياس وتفريقكم بأن هذا عتق صدر عن إكراه، والإكراه لا يمنع صحة العتق، وذلك بيع صدر عن إكراه والإكراه يمنع صحة البيع، لا يصح، إنه إنما أكره على التمليك ولم يكن للمكره غرض في الإعتاق، والتمليك لم يصح والعتق لم يكره عليه فلا ينفذ كالبيع سواء. هو الصحيح طبعا ان هو طالما انه ما ملكش يبقى البيع باطل بالاصل، وهو اصلا مساله ان الاكراه لا يمنع صحه العتق مش صحيح في الصوره دي. الاكراه يمنع صحه العتق، لو واحد اكره على عتق عبدي لم يصح. هذا مع انكم تركتم القياس في مساله الاكراه على البيع والعتق فصححتم العتق دون البيع، فرقتم بان العتق لا يدخله خيار فصح مع الاكراه كالطلاق، والبيع يدخله الخيار فلم يصح مع الاكراه. كلام هذا فرق لا تاثير له وهو فاسد في نفسه، فان الاقرار والشهاده والاسلام لا يدخلها خيار ولا تصح مع الاكراه. يعني مش هينفع اقول ان ايه انا هاسلم وقدامي ثلاث ايام افكر فيهم، لا، فلا يدخله الخيار ولا تصح مع الاكراه. لو اكرهه على الاسلام لم يصح ويبقى ايه اسلامه باطل ويبقى من حقه يرجع كافر زي ما كان. وانما امتنعت عقود المكره من النفوذ لعدم الرضا الذي هو مصحح للعقد، وهو امر تستوي فيه عقوده كلها مع معاوضتها وتبرعاتها. وعتقه وطلاقه وخلعه وهي اقراره، هذا هو محض القياس والميزان، فان المكره محمول على ما اكره عليه غير مختار له، فاقواله كاقوال النائم والناس، فاعتبار بعضها والغاء بعضها خروج من محض القياس بلا التوفيق. وقلتم لو وقع في الغدير العظيم الذي اذا تحرك احد طرفيه لم يتحرك الطرف الاخر قطره دم او خمر او بول ادمي نجسه كله، ده كلام الحنفيه اللي هو الماء الدائم والقليل والكثير، هو لما يحرك من هنا هو الصح كده تحرك صح، هو قول الحنفيه كده فعلا. واذا وقع في ابار الفلوات والامصار البعر والروث والاخباث لا تنجسها ما لم ياخذ وجه ربع الماء او ثلثه، ده كلام الحنفيه فعلا. وقيل ان لا يخلو دلو عن شيء منه، وقل ومعلوم ان ذلك الماء اقرب الى الطيب والطهارة حسا وشرعا من هذا، ذلك الماء الاولاني اللي هو الغدير العظيم، ومع ذلك نجستم الاولاني وما نجستوش الثاني. ومن العجب انكم نجستم الادهان والالبان والخل والمائعات باسرها بالقطرة من البول والدم، وعفوتم عما دون ربع الثوب من النجاسة المخففة وعما دون قدر الكف من المغلظة، وده كله بلا دليل، لا ربع ولا كف في دليل نهائيا. وقستم العفو عن ربع الثوب على وجوب مسح ربع الرأس، وكان اصلا ما فيش دليل على مسح ربع الرأس، فوجوب حلق ربعه في الاحرام، واين مسح الرأس من غسل النجاسة. ولم تقيسوا الماء والمائع على الثوب ما عدم ظهور اثر النجاسة فيهما البتة وظهور عينها ورائحتها في الثوب، يعني ربع الثوب نجاسة مخففة او قدر الكف نجاسة مغلظة، يعني غائط مثلا بس قد كده في الثوب، نقول لا يعفى عنه، ده كلام بقى باطل بلا شك. يقول ولا سيما عند محمد اللي هو صاحب ابي حنيفة، حيث يعفو عن قدر ذراع في ذراع، وعند ابي يوسف عن قدر شبر في شبر. وبكل حال فالعفو عما هو دون ذلك بكثير مما لا نسبة له اليه في الماء والمائع الذي لا يظهر اثر نجاسة فيه بوجه، بل يحيلها ويذهب عينها واثرها او لواح. وجمعتم بين ما فرق الشر والحس بينهما، فقستم المني الذي هو اصل ادميين على البول والعذراء، دي صراحة فيها نظر، يعني ايه ان يقول الشرع فرق تفريق، اكيد ده مسألة اجتهادية بأدلة كتيرة يعني. المسألة فيها اجتهاد بلا شك، المسألة دي هو ما جابتني ما جابش دليل انه طاهر، ممكن يقول لك نجس خف في تطهيري، كلامه له وجه. طب وايه يعني؟ لا ما يلزمش الكلام ده، مسألة ان هو ايه المشكلة ان هو لانه مختلط بأشياء، واخد بالك؟ هو أصل أدمي جزء منه في الحقيقة، هو الأجزاء التكيدية التانية مادي في الحقيقة. فالامر ده مش شرط جزء اصل ده جزء صغير منه. هو ده الاحتجاج بها كده ماشي، ممكن يقول الكلام الشوكاني نوجه خوف في تطهيره، انا هنرجح الطهاره بس المساله مش ايه، مش ما ينبغيش تحط كده. ايوه هي مساله ظنيه جدا. يقول فرقتم بين ما جمع الشر والحس بينهما، ففرقتم بين بعض الاشربه المسكره وغيرها مع استوائها في الاسكار، فجعلتم بعضها ناجسا كالبول اللي هو عصير العنب، وبعضها طاهرا طيبا كاللبن والماء اللي هو السكر الايه اللي هو المسكر من غير عصير عنب زي البيرة مثلا. وقلتم لو وقع في البئر نجاسة تنجس ماؤها وطينها، فإن نزح منها دلو فترشرش على حيطانها على حيطانها تنجست حيطانها، وكلما نزح منها شيء نبع ما كانه شيء، فصادف ماء ناجسا وطينا ناجسا، فإذا وجب نزح 40 دلوا مثلا فنزح 39 فنزح 39 كان منزوح والباقي كله ناجسا، والحيطان التي أصابها الماء والطين الذي في قرى البئر حتى إذا نزح الدلو 40 قشقش النجاسة كلها، فطهر الطين والماء وحيطان البئر وطهر نفسه، فما روي أكرم من هذا الدلو ولا أعقل ولا أخر. يعني الدلو ده هو اللي غير الموقف، اشمعنى لما يتنزع 40 دلو يبقى طاهر واللي قبل كده كله نجس؟ كلام فعلا قياس فاسد فعلا. هو الكلام فيها هو مذهب الإمام مالك. العبرة بإيه؟ التغير. وقالت الحنابلة والشافعية لا تزوجها على أن يحج بها لم تصح التسمية، ووجب مهر المثل، وقالت هذه التسمية على ما إذا تزوجها على شيء لا يدري ما هو. ثم قالت الشافعية لا تزوج الكتابية على أن يعلمها القرآن جاز، وقاسوه على إسماعها إياه، فقاسوا أبعد القياس وتركوا محض القياس، فإنهم صرحوا بأنه لو استأجرها ليحملها إلى الحج جاز. طب يبقى اشمعنى أن يحج بها ما تنفعش؟ صحيح أنه إيه؟ تصح؟ ونزلت الإجارة على العرف، فكيف صح أن يكون مولد العقد الإجارة ولا يصح أن يكون صداقا؟ ثم ناقضتم أبي أنا مناقضة، فقلتم لو تزوجها على أن يردها أن يرد عبدها الآبق من مكان كذا وكذا صح، مع أنه لا يقدر على رده، أو مع أنه وقد يعجز عنه. لا يقدر على رده، لأن عبد الآبق قد لا يقدر، أو نون أنه لا يقدر على رده وقد يعجز عنه، فالغرر الذي في هذا الأمر أعظم من الغرر الذي في حملها إلى الحج بكثير. وقلتم لو تزوجها على أن يعلمها القرآن أو بعضه صح، وقد تقبل التعليم وقد لا تقبل، وقد يطاوعها لسانها وقد يأبى عليها. وقلتم لو تزوجها على مهر المثل صحة التسمية مع اختلافه لامتناع من يساويها من كل وجه أو لقربه، وإن اتفق من يساويها في النسب فنادر جدا من يساويها في الصفات والأحوال التي يقل المهر بسببها ويكثر، فالجهالة التي في حجه بها دون هذا بكثير. وقلتم لو تزوجها على عبد مطلق صح ولها الوسط، ومعلوم أن في هذا الوسط أن في الوسط من التفاوت ما فيه. وقلتم لو تزوجها على أن يشتري لها عبد زيد صحة التسمية، مع أنه غرر ظاهر، إذ تسليم المهر موقوف على أمر غير مقدور له وهو رضا زيد ببيعه، ففيه من الخطر ما في رد عبدها الآبق، وكلاهما أعظم خطر من الحج بها. وقلتم لو تزوجها على أن يرعى غنمها مدة صح، وليس جهالة حملانها إلى الحج بأعظم جهالة بأعظم من جهالة أوقات الرعي ومكانه، على أن هذه المسألة بعيدة من أصول أحمد ونصوصه ولا تعرف منصوصة عنه، بل نصوصه على خلافها. قال في رواية مهنة في من تزوج على عبد من عبيده جاز، وإن كانوا 10 عبيد يعطي من أوسطهم، فإن تشاح أقرع بينهما. قلت وتستقيم القرعة في هذا؟ قال نعم. وقلتم لو خالعها على كفالة ولدها 10 سنين صح، وإن لم يذكر قدر الطعام والإدام والكسوة، فيا العجب أين جهالة هذا من جهالة حملانها إلى الحج. قل قل هذا واستغفر. يصح وياخذ الوسط. ها ماشي، ما هو ده الصح. في
Thank you.